بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن طاهر: الأمير أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي من بيت إمارة وتقدم، ولي شرطة بغداد نيابة عن أخيه الأمير محمد بن عبد الله، ثم استقل بها بعد موت أخيه، وكان رئيسا جليلا وشاعرا محسنا ومترسلا بليغا. له تصانيف، منها كتاب الإشارة في أخبار الشعراء ورئاسة السياسة وكتاب البراعة في الفصاحة وغير ذلك. مات في شوال سنة 377 سنة. قال رحمه الله أبو عثمان الحيري: الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصوفي. مولده 320 بالري، فسمع بها من محمد بن مقاتل الرازي وموسى بن نصر، وبالعراق من حميد بن الربيع ومحمد بن إسماعيل الأحمسي وعدة، ولم يزل يطلب الحديث ويكتبه إلى آخر شيء. حدث عنه الرئيس أبو عمرو أحمد بن نصر وابناه أبو بكر وأبو الحسن وأبو عمرو ابن مطر وإسماعيل بن نجيد وعدة. قال الحاكم: قدم نيسابور لصحبة الأستاذ أبي حفص النيسابوري، ولم يختلف مشايخنا أن أبا عثمان كان مجاب الدعوة وكان مجمع العباد والزهاد، ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظمهم. سمع من أبي جعفر بن حمدان صحيحه المخرج على مسلم بلفظه، وكان إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها حتى يستعمل. وكان إذا بلغ سنة، جزاك الله خيرا، وكان إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها حتى يستعملها. قلت: هو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين. ومن كلامه: سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله عن قلبك. قال ابن نجيد: سمعته يقول: لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوما. قال أبو عمرو بن حمدان: سمعته يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قلت: وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعن أبي عثمان الحيري قال: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في المنع والعطاء،
حتى يستوي قلبه انقطع الصوت عندك يا دكتور.
عاد الصوت سيدي؟
عاد، نعم، تفضل دكتور.
وعن أبي عثمان الحيري قال: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في المنع والعطاء وفي العز والذل. وعن أبي عثمان أنه قال لأبي جعفر بن حمدان: ألستم تروون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين. قال الحاكم: أخبرني سعيد بن عثمان السمرقندي العابد: سمع أبا عثمان يقول، يعني عن الله: من طلب جواري ولم يوطن نفسه على ثلاث: أولها إلقاء العز وحمل الذل، الثاني سكون قلبه على جوع 3 أيام، الثالث لا يغتم ولا يهتم إلا لدينه أو طلب إصلاح دينه. الحاكم قال: سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: لما قتل يحيى بن الذهلي منع الناس من حضور مجالس الحديث من جهة أحمد الخجستاني.
ويقول في الهامش إن قوله: من طلب جواري ولم يوطن نفسه على ثلاث هي كذا وكذا وكذا، ما له جواب الشرط غير موجود. فيقولون إنه لم يكمل هذا الخبر، ولم يعثروا عليه في مصدر من المصادر.
نعم.
تفضل.
الحاكم قال: سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: لما قتل يحيى بن الذهلي منع الناس من حضور مجالس الحديث من جهة أحمد الخجستاني، فلم يجسر أحد يحمل محبرة إلى أن ورد السرية إلى أن ورد السري ابن خزيمة، فقام الزاهد أبو عثمان لقى بيده محبرة.
أبو عثمان الحيري. انقطع الصوت من هنا دكتور.
الآن صوت.
نعم تفضل دكتور تفضل.
كأنه الـ 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 الإنترنت يذهب ويأتي.
نعم.
فقام الزاهد أبو عثمان الحيري وجمع المحدثين في مسجده وعلق بيده محبرة وتقدمهم إلى أن جاء إلى خان محمش فأخرج السرية وأجلس المستملي، فحزرنا مجلسه زيادة عن 1000 محبرة، فلما فرغ قاموا وقبلوا رأس أبي عثمان، ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر 73 و200. قلت: ذكر الحاكم أخبار أبي عثمان في 25 ورقة، وفي غضون ذلك من كلامه في التوكل واليقين والرضا. قال الحاكم: وسمعت أبي يقول: لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني الذي استولى على البلاد الإمام حيكان بن الذهلي، أخذ في الظلم والعسف وأمر بحربة ركزت على رأس المربعة، وجمع الأعيان وحلف: إن لم يصب الدراهم حتى يغيب رأس الحربة فقد أحلوا دماءهم. فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم، فخص تاجر 30,000 درهم، فلم يكن يقدر إلا على 3,000 درهم، فحملها إلى أبي عثمان وقال: أيها الشيخ، قد حلف هذا كما بلغك، ووالله لا أهتدي إلا إلى هذه. قال: تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ قال: نعم. ففرقها أبو عثمان وقال للتاجر: أمكث عندي. وما زال أبو عثمان يتردد بين السكة والمسجد ليلته حتى أصبح وأذن المؤذن، ثم قال لخادمه: اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع. فذهب ورجع فقال: لم أرى شيئا. قال: اذهب مرة أخرى. وهو في مناجاته يقول: وحقك لا أقمت ما لم تفرج عن المكروبين. قال: فأتى خادمه الفرغاني يقول: وكفى الله المؤمنين القتال، شق بطن أحمد بن عبد الله. فأخذ أبو عثمان في الإقامة. قلت: بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. قال أبو الحسين أحمد بن أبي عثمان: توفي أبي لعشر بقين من ربيع الآخر 98 و200، وصلى عليه الأمير أبو صالح. وفيها في شوالها مات الأستاذ العارف أبو القاسم الجنيد ابن محمد بن الجنيد النهاوندي، ثم البغدادي القواريري والده الخزار، هو شيخ الصوفية
جزائيني. نعم الخزاز.
نعم جزاك الله خيرا. والده الخزاز هو شيخ الصوفية، ولد 22 و200، وتفقه على أبي ثور وسمع من السري السقطي وصحبه ومن الحسن بن عرفة، وصحب أيضا الحارث المحاسبي وأبا حمزة البغدادي، وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد ونطق بالحكمة وقل ما ورى.
ما أظن روى.
وقل ونطق بالحكمة وقل ما
روى.
روى. نعم. حدث عنه جعفر الخلدي وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي ومحمد بن علي بن حبيش وعبد الواحد بن علوان وعدة. قال ابن المنادي: سمع الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب، لم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. قيل لي إنه قال مرة: كنت أفتي في حلقة أبي ثور الكلبي ولي 20 سنة. قال أحمد بن عطاء: كان الجنيد يفتي في حلقة أبي ثور. عن الجنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علما وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لي فيه حظا. وقيل إنه كان في سوقه وورده كل يوم 300 ركعة. وقيل إنه كان في سوقه وورده، جزاك الله خيرا، وورده كل يوم 300 ركعة، وكذا وكذا 1000 تسبيحة. أبو نعيم حدثنا قال أبو نعيم قال حدثنا علي بن هارون وآخر قالا: سمعنا الجنيد غير مرة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. قال عبد الواحد بن علوان: سمعت الجنيد يقول: علمنا، يعني التصوف، مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي العباس بن سريج أنه تكلم يوما فعجبوا، فقال: ببركة مجالستي لأبي القاسم الجنيد. وعن أبي القاسم الكعبي أنه قال مرة: رأيت لكم شيخا ببغداد يقال له الجنيد، ما رأت عيناي مثله. كان الكتبة، يعني البلغاء، يحضرونه لألفاظه، والفلاسفة يحضرونه لدقة معانيه، والمتكلمون يحضرونه لزمام علمه، وكلامه بائن عن فهمهم وعلمهم. قال الخلدي: لم نرى في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير لم نرى في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد. كانت له حال خطيرة وعلم غزير، إذا رأيت حاله رجحته على علمه، وإذا تكلم رجحت علمه على حاله. أبو سهل الصعلوكي قال: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: قال الجنيد: كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين، فتكلموا في الشكر، فقال: يا غلام، ما الشكر؟ قلت: ألا يعصى الله بنعمه. فقال: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على قوله. السلمي قال: حدثنا جدي ابن نجيد قال: كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل فيسبل الستر ويصلي 400 ركعة. وعنه قال: أعلى الكبر أن ترى نفسك، وأدناه أن تخطر ببالك، يعني نفسك. أبو جعفر الفرغاني قال: سمعت الجنيد يقول: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب جل جلاله من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان. قيل: كان نقش خاتم الجنيد، إن كنت تأمله فلا تأمنه. وعنه: من خالفت إشارته معاملته فهو مدع كذاب. وعنه قال: سألت الله ألا يعذبني بكلامي، وربما وقع في نفسي أن زعيم القوم أرذلهم. وعنه: أعطي أهل بغداد الشطح والعبارة، وأهل خراسان القلب والسخاء، وأهل البصرة الزهد والقناعة، وأهل الشام الحلم والسلامة، وأهل الحجاز الصبر والإنابة. قيل لبعض المتكلمين: ويقال هو ابن كلاب ولم يصح. قد ذكرت الطوائف.
نعم، قد ذكرت الطوائف وعارضتهم.
قد ذكرت الطوائف وعارضتهم ولم تذكر الصوفية، فقال: لم أعرف لهم علما ولا قولا ولا ما راموه. قيل: بل هم السادة. وذكروا له الجنيد، ثم أتوا الجنيد فسألوه عن التصوف، فقال: هو إفراد القديم عن الحدث، والخروج عن الوطن وقطع المحاب وترك ما علم أو جهل، وأن يكون المرء زاهدا فيما عند الله راغبا فيما لله عنده، فإذا كان كذلك حظاه إلى كشف العلوم والعبارة عن الوجوه وعلم السرائر وفقه الأرواح. فقال المتكلم: هذا والله علم حسن، فلو أعدته حتى نكتبه. قال: كلا، مر إلى المكان الذي منه بدأ النسيان. وذكر فصلا طويلا. فقال المتكلم: إن كان رجل يهدم ما يثبت بالعقل بكلمة من كلامه فهذا، فإن كلامه لا يحتمل المعارضة. قال أبو محمد الجريري: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل، بل عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات. قلت: هذا حسن، ومراده قطع أكثر المألوفات وترك فضول الدنيا وجوع بلا إفراط. أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خولط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن. فزن الأمور بالعدل، وصم وأفطر ونم وقم، والزم الورع في القوت، وارض بما قسم الله لك، واصمت إلا من خير. فرحمة الله على الجنيد، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟ قال ابن مجيد: ثلاثة لا رابع لهم: الجنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وأبو عبد الله ابن الجلاء بالشام. وقد كان الجنيد بالشام.
نعم.
وقد كان الجنيد يأنس بصديقه الأستاذ أبي الحسين النوري. طبعا جميع الطرق الصوفية في سندها كلها ترجع إلى الجنيد.
نعم.
كل الطرق الصوفية في العالم.
غير أنهم ينتسبون إليه اسما ولا ينتسبون إليه عملا وتطبيقا.
نعم نعم، كما مشايخ الصوفية الذين مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني.
صحيح.
يعني ومن مثله يعني.
نعم.
لكن يعني في شجرة النسب حينما ينتسبون إليه بالسند المتصل يصلون. نعم. كل الطرق تذهب في آخرها إلى الجنيد رحمه الله، ثم السرير السقطي وهكذا.
نعم.
قال رحمه الله النوري، وهو أحمد بن محمد الخراساني البغوي الزاهد، شيخ الطائفة بالعراق وأحذقهم بلطائف الحقائق، وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية، نسأل الله العفو. صاحب السرية السقطية وغيره. وكان الجنيد يعظمه، لكنه في الآخر رق له وعذره لما فسد دماغه. وقد ساح النوري إلى الشام، وأخذ عن أحمد بن أبي الحواري، وقد جرت له محنة، وفر عن بغداد في قيام غلام خليل على الصوفية، فأقام بالرقة مدة متخليا منعزلا. حكى ذلك أبو سعيد ابن الأعرابي، قال: ثم عاد إلى بغداد وقد فقد جلاسه وأناسه وأشكاله، فانقبض لضعف قوته وضعف بصره. وقال أبو نعيم: سمعت عمر البناء البغدادي بمكة يحكي محنة غلام خليل، قال: نسب الصوفية إلى الزندقة، فأمر الخليفة المعتمد في سنة 64 و200 بالقبض عليهم، فأخذ في جملتهم النوري، فأدخلوا على الخليفة، فأمر بضرب أعناقهم، فبادر النوري إلى السياف، فقيل له في ذلك، فقال: آثرت حياتهم على نفسي ساعة. فتوقف السياف عن قتله ورفع أمره إلى الخليفة، فرد الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق، فسأل أبا الحسين النوري عن مسائل في العبادات فأجاب، ثم قال: وبعد هذا فلله عباد ينطقون بالله ويأكلون بالله ويسمعون بالله. فبكى إسماعيل القاضي وقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فليس في الأرض موحد، فأطلقوهم. أبو نعيم قال: سمعت أبا الفرج الورثاني قال سمعت علي بن عبد الرحيم يقول دخلت على النوري فرأيت رجليه
سبحان الله، يعني هذا الخبر يدل على فساد كبير. كيف يأخذونهم في البداية بالظنة حتى إنهم يعرضون لضرب أعناقهم، ثم في النهاية تظهر براءتهم؟
هو شخص واحد يعني يعكر على البقية، يعني أدخل الغلام خليل أدخلهم في الزندقة، فشاع الخبر أن صوفية زنادقة وهكذا، فأمر بهم جميعا.
بذنب واحد ربما قال كلمة.
نعم
نعم أنا أقول هذا ظلم وقع عليهم.
نعم، لذلك الآن التعميم في يعني مثلا يعني عن السلفية أنهم تكفيرية، وعن الصوفية أنهم مثلا مغايرون، لأن من يتكلم كلمة تطير في الآفاق تشيع عنه، فيعمم الخبر في كل هؤلاء. نعم. قال رحمه الله، قال أبو نعيم سمعت أبا الفرج الورثاني قال سمعت علي بن عبد الرحيم يقول دخلت على النوري فرأيت رجليه منتفختين، فسألته عن أمره فقال طالبتني نفسي بأكل تمر فدافعتها فأبت علي فاشتريته، فلما أكلت قلت صومي فصلي فأبت، فقلت لله علي إن قعد
قومي فصلي،
قلت قومي فصلي فأبت، فقلت لله علي إن قعدت على الأرض 40 يوما،
إن قعدت يخاطب نفسه يعني، أو إن قعدت يتكلم.
نعم، فقلت لله علي إن قعدت على الأرض 40 يوما فما قعدت يعني إلا في الصلاة. وعن النوري قال
لله علي إن قعدت كمثل قوله تعالى إن أمهاتهم، إن بمعنى ما.
نعم. جزاك الله خيرا. وعن النوري قال من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع فلا تقربن منه. قال أبو العباس بن عطاء سمعت أبا الحسين النوري يقول كان في نفسي من هذه الكرامات، فأخذت من الصبيان قصبة ثم قمت بين زورقين وقلت وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفسي. قال فخرجت لي سمكة ثلاثة أرطال. قال فبالغ ذلك الجنيد فقال كان حكمه أن تخرج له أفعى فتلدغه. وعن النوري قال سبيل الفانين الفناء في محبوبهم، وسبيل الباقين البقاء ببقائه، ومن ارتفع عن الفناء والبقاء فحينئذ لا فناء ولا بقاء. عن القناد قال كتبت إلى النوري وأنا حدث، إذا كان كل المرء في الكل فانيا أب لي عن أي الوجودين يخبر. فأجاب لوقته إذا كنت فيما ليس بالوصف فانيا فوقتك في الأوصاف عندي تحير. قلت هذا يحتاج إلى شرح طويل وتحرز عن الفناء الكلي، ومرادهم بالفناء فناء الأوصاف النفسانية ونحوها ونسيانها بالاشتغال بالله تعالى وبعبادته، فإن ذات العارف وجسده لا ينعدم ما عاش، والكون وما حوى فمخلوق، والله خالق كل شيء ومبدعه، أعاذنا الله وإياكم من قول الاتحاد فإنه زندقة. قال فارس الحمال رأيت النوري خرج من البادية ولم يبق منه إلا خاطره، فقال له رجل هل يلحق الأسرار ما يلحق الصفات، يريد الضنى الذي رأى به. فقال إن الله أقبل على الأسرار فحملها، وأعرض على الصفات فمحقها. ثم أنشأ يقول أهكذا صيرني أزعجني عن وطني، حتى إذا غبت به وإذ بدا غيبني، واصلني حتى إذا واصلته قاطعني، يقول لا تشهد ما تشهد أو تشهدني. قال ولما مات النوري قال الجنيد ذهب نصف العلم بموته. وقيل قال النوري للجنيد غششتهم فصدروك، ونصحت لهم غششتهم فصدروك ونصحت لهم فرموني بالحجارة. نعم. وقيل قال النوري للجنيدي غششتهم فصدروك ونصحت لهم
الأولى على الخطاب والثانية على الكلام. نعم على الكلام.
هو يقصد أن الجنيدي غشهم وهو نصحهم. قال النوري للجنيدي غششتهم فصدروك ونصحت لهم فرموني بالحجارة. قيل كان النوري يلهج بفناء صفات العارف، فكان ذلك أبو جاد فناء ذات العارف كما زعمت الاتحادية.
كان النوري يلهج بفناء صفات العارف. يكثر من هذه الكلمات المشتبهة، من مثل الكلمة التي تكلم عنها الذهبي قبل قليل، فكان ذلك أبو جاد فناء ذات العارف، ألف باء هذه المسألة الخطيرة يعني.
نعم. فكان ذلك
هادية.
نعم. فقالوا بتعميم فناء السوى، وقالوا ما في الكون سوى الله، وصرحوا بأنه تعالى اتحد لخلقه، وأنت أنا وأنا أنت، وأنشدوا وألتذ إن مرت على جسد يدي، لأني في التحقيق لست سواكم، فنعوذ بالله من الضلال.
لكن لا أدري لماذا قال فكان ذلك أبو بالرفع يعني.
نعم. قيل فناء بفناء صفات العارف. نعم.
نعم.
قال ابن الأعرابي مضيت يوما وأنا وروين وأبو بكر العطار نمشي على شاطئ نهر، فإذا نحن برجل في مسجد بلا سقف، فقال رويم ما أشبه هذا بأبي الحسين النوري، فمنا إليه فإذا هو هو، فسلمنا وعرفنا، وذكر أنه ضجر من الرقة فانحدر، وأنه الآن قدم ولا يدري أين يتوجه، وكان قد غاب عن بغداد 14 سنة. فعرضنا عليه مسجدنا فقال لا أريد موضعا فيه الصوفية، قد ضجرت منهم، فلم نزل نطلب إليه حتى طابت نفسه، وكانت السوداء قد غلبت عليه وحديث النفس، ثم ضعف بصره وانكسر قلبه وفقد إخوانه فاستوحش من كل أحد. ثم إنه تأنس وسألنا عن نصر بن رجاء وعثمان وكانا صديقين له، إلا أن نصرا تنكر له فقال ما أخاف بغداد إلا من نصر، فعرفناه أنه بخلاف ما فارقه، فجاء معنا إلى نصر، فلما دخل مسجده قام نصر وما أبقى في إكرامه غاية، وبتنا عنده. ولما كان يوم الجمعة ركبنا مع نصر زورقا من زوارقه إلى مكان، وصعدنا إلى الجنيدي، فقام القوم وفرحوا، وأقبل عليه الجنيد يذاكره ويمازحه، فسأله ابن مسروق مسألة فقال عليكم بأبي القاسم، فقال الجنيد أجب يا أبا الحسين، فإن القوم أحبوا أن يسمعوا جوابك، قال أنا قادم وأنا أحب أن أسمع. فتكلم الجنيد والجماعة والنوري ساكت، فعرضوا له ليتكلم، فقال قد لقبتم ألقابا لا أعرفها وكلاما غير ما كنت أعهد، فدعوني حتى أسمع وأقف على مقصودكم. فسألوه عن الفرق الذي بعد الجمع، ما علامته وما الفرق بينه وبين الفرق الأول، لا أدري سألوه بهذا اللفظ أو بمعناه. وكنت قد لقيته بالرقة 70 أو 200، فسألني عن الجنيد، فقلت إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو، فقال أذكر لي شيئا منه، فذكرته فضحك وقال ما يقول ابن الخلنجي، قلت ما يجالسهم، قال فأبو أحمد القلانسي، قلت مرة يخالفهم ومرة يوافقهم، قال فما تقول أنت، قلت ما عسى أن أقول أنا، ثم قلت أحسب أن هذا الذي يسمونه فرقا ثانيا هو عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، فقال هو كذاك، أنت إنما سمعت هذا من القلانسي، فقلت لا. فلما قدمت بغداد حدثت أبا أحمد القلانسي بذلك، فأعجبه قول النوري. وأما أبو أحمد فكان ربما يقول هو صحو وخروج عن الجمع، وربما قال بل هو شيء من الجمع. ثم إن النوري شاهدهم فقال ليس هو عين من عيون الجمع ولا هو صحو من الجمع، ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون. ثم بعد ذلك ذكر رويم وابن عطاء أن النوري يقول الشيء وضده، ولا نعرف هذا إلا قولا سوفسطا ومن قال بقوله، وكان بينهم وحشة، وكان يكثر منه وكان يكثر منهم التعجب، وكان
يكثر منهم التعجب.
نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك. وكان يكثر منهم التعجب وقالوا للجنيد، فأنكر عليهم وقال لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين، ولكنه رجل لعله قد تغير دماغه. ثم إن أبا الحسين قبض عن جميعهم وجفاهم، وغلبت عليه العلة وعمي ولزم الصحارى والمقابر، وكانت له في ذلك أحوال يطول شرحها. وسمعت جماعة يقولون من رأى النوري بعد قدومه من الرقة ولم يكن رآه قبلها فكأنه لم يره لتغيره رحمه الله. قال ابن جهضم حدثني أبو بكر الجلاء قال كان النوري إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه تلفه. نزل يوما فرأى زورقا فيه 30 دنا، فقال للملاح ما هذا؟ قال ما يلزمك؟ فألح عليه فقال أنت والله صوفي كثير الفضول، هذا خمر للمعتضد. قال أعطني ذلك المدرة، فاغتار وقال لأجره ناوله حتى أبصر ما يصنع. فأخذه ونزل فكسرها كلها غير دن، فأخذ وأدخل إلى المعتضد، فقال من أنت ويلك؟ قال محتسب. قال ومن ولاك الحسبة؟ قال الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين. فأطرق وقال ما حملك على فعلك؟ قال شفقة مني عليك. قال كيف سلم هذا الدن؟ فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسه مخلصة خاشعة، فلما وصل إلى هذا الدن أعجبته نفسه فارتاب فيها فتركه. عن أبي أحمد المغازلي قال ما رأيت أحدا قط أعبد من النوري. قيل ولا الجنيد؟ قال ولا الجنيد. وقيل إن الجنيد مرض مرة فعاده النوري فوضع يده عليه فعوفي لوقته. توفي النوري قبل الجنيد، وذلك في 95 و200، وقد شاخ رحمه الله، وقد مر موت الجنيد في 98. قال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد لما احتضر فختم القرآن ثم ابتدأ سورة البقرة فتلى 70 آية ومات.
قال الخلدي الله عز وجل له عند الآية 72 وفيها قوله تعالى وإن إن شاء الله لمهتدون.
نعم، عندك تهميش آخر سيدي؟
لا لا، إنما كنت نظرت في الأثر
مرة معك.
في كتاب نعم. التذكرة للطبر للقرطبي، فعجبت لماذا لم يذكر الآية فراجعت الأثر في أكثر من مكان، فإذا هم جميعا يذكرونه هكذا.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا، شكرا للإفادة. قال الخلدي رأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. قال أبو الحسين بن المنادي ذكر لي أنهم حزروا الجمع يوم جنازة الجنيد الذي صلوا عليه نحو 60,000، وما زالوا ينتابون قبره في كل يوم نحو الشهر، ودفن عند السري السقطي. قلت غلط من ورخه في 97، الله أعلم.
الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما أتى على مسألة الجمع والفرق التي ذكروها ساقها مبهمة هكذا، لا جعل لها مقدمة ولا جعل لها تعقيبة ولا حصل في شيء من معانيها فيها، يعني فتحتاج لمراجعة في ذات الخبر، هل في توسعة؟ هل في توضيح؟ نعم.
هلا مولانا هو كان كان يتكلم عن النوري ثم ذكر وفاة الجنيد. توفي النوري قبل الجنيد ثم بعد
نعم،
ذلك.
لأنه بدأ الكلام في الأصل بشيخ الإسلام أبي عثمان، ولما كان شبيها بالجنيد قال هذا عند أهل خراسان وهذا عند العراقيين، فذكر بعده الجنيد، ثم تسلسل الأمر فذكر بعد الجنيد
النوري. نعم.
وفي أصل كلام النوري كان يقول: وقد كان الجنيد يأنس بصديقه الأستاذ أبي الحسين، وأن ذكر قصة النوري طول فيها، ثم ختم بالكلام عن الجنيد في النهاية.
نعم، جزاك الله خير.
آمين وإياكم، جزاكم الله خير يا دكتور.
كرمكم الله مولانا.
شيخ إسلام، تفضل شيخ إسلام.
حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله. قال البرزعي: الإمام الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البرزعي رحال جوال مصنف، سمع أبا كريب وعبدة الصفار وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى وبندار وأبا سعيد الأشج ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وأبا إسحاق الجزجاني وأحمد بن الفرات وأبا زرعة ولازمه وفقه به وبمسلم بن الحجاج وابن واره. حدث عنه حفص بن عمر الأردبيلي وأحمد بن طاهر الميانجي
الميانجي
نعم سيد وأحمد بن طاهر الميانجي والحسن بن علي بن عياش وإبراهيم بن أحمد الميمذي وآخرون. قال ابن عقدة: توفي سنة 92 و200. قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا جعفر بن منير، قال أخبرنا السلفي، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار، قال أخبرنا أبو يعلى الخليلي الحافظ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ، قال سمعت أحمد بن طاهر الحافظ، قال سمعت سعيد بن عمرو الحافظ يقول: لما رجعت من مصر أقمت ثانيا عند أبي زرعة فعرضت عليه كتاب المزني، فكلما قرأت عليه مما يخالف الشافعي بقي يتبسم ويقول: لم يعمل صاحبك شيئا في اختياره، لا يمكنه الانفصال فيما ادعى. قلت: هل سمعت منه شيئا؟ قال: لا، وما جالسته إلا يومين. قال الوليد بن حماد ابن جابر الحافظ أبو العباس الرملي مؤلف كتاب فضائل بيت المقدس، قال حدث عن سليمان بن بنت شرحبيل وهشام بن عمار ويزيد بن موهب الرملي وعبد الرحمن الحلبي وإبراهيم بن محمد الفريابي ويحيى بن يعقوب وعدة. روى عنه أبي بشر الدولابي والفضل بن مهاجر وأبو القاسم الطبراني وأبو أحمد بن عدي وعبد الله بن أحمد بن وكيع قاضي طبرية وآخرون، وكان ربانيا. ذكره ابن عساكر مختصرا ولا أعلم فيه مغمزا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات، بقي إلى قريب 300. قال إبراهيم بن محمود ابن حمزة شيخ المالكية بنيسابور أبو إسحاق النيسابوري تلميذ ابن عبد الحكم. قال حدث عن يونس ابن عبد الأعلى والربيع وعبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع ومحمد بن رافع وطبقتهم. حدث عنه ابن أخيه محمود بن محمد وأبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدون وحسان بن محمد الفقيه وأبو بكر ابن زياد النقاش. قال الحاكم: سمعت محمود بن محمد قال: سمعت عمي إبراهيم يقول: قال لي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما قدم علينا خراساني أعرف بطريقة مالك منك، فإذا رجعت إلى خراسان فادع الناس إلى رأي مالك. قال: وكان عمي يصوم النهار ويقوم الليل ولا يدع الجهاد في كل ثلاث سنين. ثم قال الحاكم: كان يعرف بالقطاني، ولم يكن بعده بنيسابور للمالكية مدرس؟
نعم.
ولم يكن بعده بنيسابور للمالكية مدرس. وسمعت أبا الطيب القرابيسي يقول: توفي الفقيه إبراهيم بن محمود في شعبان سنة 99 و200. الأصبهاني إمام القراء أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب الأصبهاني اعتنى بقراءة ورش وحذق فيها، فتلى على عامر الحرسي وسليمان الرشديني وعبد الرحيم بن داود بن أبي طيبة، وسمع الحروف من يونس بن عبد الأعلى، وروى الحديث عن داود بن رشي وعبد الله بن عمر مشكدانة وعثمان بن أبي شيبة وطبقتهم. قرأ عليه هبة الله بن جعفر وعبد الله بن أحمد المطرز ومحمد بن يونس وإبراهيم بن جعفر، حدث عنه ابن مجاهد وأبو أحمد العسال وأبو الشيخ ومحمد بن أحمد بن عبد الوهاب الأصبهاني وآخرون. قال: وكان يقول: ارتحلت إلى مصر ومعي 80,000 درهم فأنفقتها على 80 ختمة. ولقد بالغ في تعظيمه أبو عمرو الداني وقال هو إمام عصره في قراءة ورش. قلت: مات ببغداد في سنة 96 و200 رحمه الله. المري: الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن الوليد بن سعد المري الدمشقي المقرئ، روى عن أبي مسهر الغساني وأبي اليماني وآدم بن أبي إياس وهشام بن عمار وعدة، وعنه أبو علي بن آدم وابن أبي العقب وأبو أحمد بن الناصح والطبراني وأبو عمر ابن فضالة وآخرون. مات سنة 97 و200 أرخه ابن زبر. قال أبو الآذاني: الحافظ العالم المتقن القدوة أبو الآذاني عمر بن إبراهيم البغدادي، حدث عن محمد بن المثنى العنزي وعبد الله بن محمد بن المسور وإسماعيل بن مسعود الجحدري ويحيى بن حكيم المقوم ومحمد بن علي بن خلف العطار وطبقته من أصحاب ابن عيينة وكيع، حدث عنه النسائي في سننه وهو أكبر سنا منه، وابن قانع والطبراني ومظفر بن يحيى وطائفة. أثنى عليه أبو بكر الإسماعيلي قال: قال البرقاني: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال: حكي أن أبا الآذان طالت خصومة بينه وبين يهودي أو غيره، فقال له: أدخل يدك ويدي في النار، فمن كان محقا لم تحترق يده، فذكر أن يده لم تحترق وأن يد اليهودي احترقت. توفي أبو الآذان في سنة 90 و200 وله 63 سنة.
وذكر هنا أنه حدث عنه النسائي في سننه ولم يشر له في الترجمة، وكذلك لم يستدركها عليه المحقق.
أحسن الله عليكم شيخ. قال قرطمة: الحافظ المجود أبو عبد الله محمد بن علي البغدادي قرطمة، سمع محمد بن حميد وأبا سعيد الأشج والزعفراني
وأبا سعيد الأشج، صحيح؟
نعم
نعم،
عبد الله بن سعيد الأشج، نعم سيد،
نعم،
والزعفراني ومحمد بن يحيى، وله رحلة واسعة وحفظ باهر وقل ما روى. قال أبو أحمد الحاكم: سمعت ابن عقدة يقول: سمعت ابن يمان يقول: الناس يقولون أبو زرعة وأبو حاتم في الحفظ، والله ما رأيت أحفظ من قرطمة. قال الخطيب: توفي في سنة 90 و200. ابن صدقة: الإمام الحافظ المتقن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي، حدث عن أحمد بن حنبل بمسائل، عن إسماعيل بن مسعود الجحدري ومحمد بن مسكين اليمامي ومحمد بن حرب النشاس تجي وصالح بن محمد بن يحيى القطان وعدة، حدث عنه عبد الباقي بن قانع وأبو بكر الشافعي وسليمان الطبراني والفقيه أبو بكر الخلال وأبو بكر ابن مجاهد، وكان نقالا لكتب من القراءات ومسائله عن الإمام أحمد مدونة، وكان موصوفا بالإتقان والتثبت. توفي سنة 93 و200. قال أنبأنا ابن قدامة قال أخبرنا عمر
بن محمد وكان نقالا لكتب من القراءات ومسائله عن الإمام أحمد مدونة.
نعم أحسن الله عليكم. ومسائله عن الإمام أحمد مدونة وكان موصوفا بالإتقان والتثبت. توفي سنة 93 و200. قال أنبأنا ابن قدامة قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن علان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن صدقة الحافظ قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن عثمان بن مرة عن القاسم عن عائشة قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال ابن المنادي كان ابن صدقة من الضبط والحذق على نهاية. قال قنبل إمام في القراء إمام في القراء مشهور وهو أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم المكي عاش 96 سنة تلا على أبي الحسن القواسي وغيره أخذ عنه ابن شنبوذ وابن مجاهد وابن عبد الرزاق.
شنبوذ ولا فيها تشديد؟
هي ليست عندي هكذا لكن يعني شيخنا محفوظي أنه شنبوذ لا أدري
والشيخ شريف يعني تشديد النون يعني
هكذا أعلمها لكن هي عندي فعلا نعم. بالفتح فقط.
نعم
أحسن الله عليكم. أخذ عنه ابن شنبوذ وابن مجاهد وابن عبد الرزاق وابن شوذب الواسطي يقال هرم وتغير وقد طولته في طبقات القراء مات 91 و200. قال يوسف القاضي صاحب التصانيف في السنن الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأصل البغدادي حرص عليه أهله فإنهم بيت علم وسمع وهو حدث من مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعمر بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي ومسدد بن مصرهد ومحمد بن أبي بكر المقدمي وهدبة بن خالد وشيبان بن فروخ وعلي بن المديني وطبقتهم. حدث عنه أبو عمرو ابن السماك وأبو سهل القطان وعبد الباقي ابن قانع ودعلج ابن أحمد وأبو بكر الشافعي وأبو القاسم الإسماعيلي وأبو أحمد بن عدي وعلي بن محمد بن كيسان وخلق كثير وكان أسند أهل زمانه ببغداد. قال الخطيب كان ثقة صالحا عفيفا مهيبا سديد الأحكام ولي القضاء بالبصرة وواسط في 76 و200 وضم إليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد. وفي تاريخ الخطيب أن أبا بكر ابن أبي الدنيا دخل على يوسف القاضي فسأله عن قوته فقال القاضي أجدني كما قال سيبويه لا ينفع الهليون والأطريفل أنخرق الأعلى وخار الأسفل ونحن في جد وأنت تهزل. فقال ابن أبي الدنيا أراني في انتقاص كل يوم ولا يبقى
لا ينفع الهليون والأطريفل
لا ينفع الهليون نعم شكرا
فضل انخرق الأعلى وخار الأسفل ونحن في جد وأنت تهزل. نعم فقال ابن أبي الدنيا
فقال ابن أبي الدنيا أراني في انتقاص كل يوم ولا يبقى مع النقصان شيء طوى العصران
بدون همز يعني.
نعم أحسن الله عليكم. أراني في انتقاص كل يوم ولا يبقى مع النقصان شيء طوى العصران ما نشراه مني فأقلق جدتي نشر وطي قال مات يوسف القاضي رحمه الله في رمضان 97 و200 ومن تآلفه كتاب العلم سمعناه والزكاة والصيام. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد وغيره إجازة قالوا أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا علي بن محمد بن كيسان قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في 3 في النار والكلأ والماء. قال أخرجه أبو داود عن مسدد وأبو خداش هذا هو حبان بن زيد الشرعبي الحمصي، ما علمت روى عنه سوى حريز وشيوخه قد وثقوا مطلقا. وكان والده يعقوب قاضي المدينة، سمع ابن عيينة وجماعة، حدث عنه ابن ناجية وقاسم المطرز وطائفة، ولقن لحفيده أبي عمر محمد بن يوسف القاضي حديثا حفظه عنه، ومات بفارس على قضائها سنة 46 و200 وهو ثقة. قال علي بن أبي طاهر الإمام الحافظ الأوحد الثقة أبو الحسن علي بن أبي طاهر أحمد قال علي بن أبي طاهر أحمد بن الصباح القزويني، سمع إسماعيل بن توبة وهشام بن عمار وضحيما وبندارا وطبقتهم، حدث عنه أبو الحسن القطان ومحمد بن الحسن القاضي وغيرهما، وروى عنه بالإجازة عبد الرحيم ابن أبي حاتم. قال وكان أحد الأثبات والثقه الخليلي، وقال سمعت الحسن بن أحمد بن صالح يحكي عن سليمان بن يزيد أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى الشام وكتب الحديث جعل كتبه في صندوق وقيره، وركب البحر فاضطربت السفينة وماجت فألقى الصندوق في البحر، ثم سكنت السفينة، فلما خرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله، ثم سجد في الليلة الثالثة وقال إن كان طلبي ذلك لوجهك وحب رسولك فيغثني برد ذلك، فرفع رأسه فإذا بالصندوق ملقا عنده، فقدم وأقام برهة، ثم قصدوه لسماع الحديث فامتنع منه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي ومعه علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من عامل الله بما عاملك به على شط البحر لا تمتنع من رواية أحاديثي. قال فقلت قد تبت إلى الله، فدعا لي وحثني على الرواية. ذكره الخليلي في مشايخ القطان، وقال مات سنة 99 و200 رحمه الله. قال الخفاف الحافظ العالم الثقة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري الخفاف نزيل مصر، قال حدث عنه أحمد بن سعيد الرباطي ومحمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل البخاري وطبقتهم ولازم البخارية. قال حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي وهو أسند منهم، ومحمد ابن أبيض، وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، أبو محمد عبد الله ابن الوردي وآخرون. ورواية النسائي عنه في كتاب الكنى، وهو ممن فات الحاكم ذكره في تاريخ نيسابور. توفي بمصر في شهر ربيع الآخر سنة 94 و200، وكان من البصراء بهذا الشأن. قال ابن الصفاري مفتي الأندلسي مع ابن لبابة وعبيد الله بن يحيى ارتحل وأخذ عن أحمد بن صالح المصري ويونس وابن أخي ابن وهب والعتبي وابن وضاح، مات سنة 95 و200 وهو أبو عبد الله محمد بن غالب القرطبي ابن الصفار، ومات ابنه العلامة المفتي أبو الوليد أحمد ابن محمد سنة 130 كهلا. قال عبيد العجل الحافظ الإمام المجود أبو علي الحسن بن محمد بن حاتم البغدادي تلميذ يحيى بن معين، حدث عن داود بن رشيد ويعقوب بن حميد بن كاسب ويحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن عمار وأبي همام الوليد بن شجاع وإبراهيم بن عبد الله الهروي وعدة، حدث عنه عبد الصمد التصدي وعثمان بن سنقة وأبو بكر الشافعي والطبراني وآخرون. قال الخطيب كان ثقة متقنا حافظا، وقال أحمد بن المنادي كان من المتقدمين في حفظ المسند خاصة. قال أبو أحمد بن عدي حدثنا ابن عقدة قال كنا نحضر مع عبيد فينتخب لنا، فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما في رأسه، فنكلمه فلا يرد، فإذا فرغ قلنا كلمناك فلم تجبنا، قال إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي، يمر بي حديث الصحابي وأنا أحتاج أن أفكر في مسند ذلك الصحابي من أوله إلى آخره، هل الحديث فيه أم لا؟ أخاف أن أزل في الانتخاب وأنتم شياطين قد قعدتم حولي. قيل إن يحيى بن معين هو الذي لقبه عبيدا العجل. قال ابن قانع مات في صفر سنة 94 و200، قلت كان من أبناء 80. قال البربري الحافظ الإمام الحافظ الباهر الأخباري أبو أحمد محمد بن موسى ابن حماد البربري البغدادي مولده في سنة 300. سمع علي بن الجعدي وعبيد الله بن عمر القواريري وعبد الرحمن بن صالح وطبقتهم. حدث عنه أحمد بن كامل القاضي وإسماعيل الخطبي وابن قانع والطبراني وعدة. قال الخطيب كان أخباريا فهما ذا معرفة بأيام الناس وكان يخضب بالحمرة. وقال الدارقطني ليس بالقوي، قلت غيره أتقن منه ولكنه من أوعية العلم يذكر مع المعمري والحفاظ، وكان أكثر عنه الطبراني.
وقد أكثر
أحسن الله لك شكرا. وقد أكثر عنه الطبراني. قال الخطيب توفي سنة 94. قال البراثي الإمام المقرئ المحدث المجود أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد البغدادي البراثي، تلا على خلف بن هشام فكان خاتمة أصحابه، وسمع من علي بن الجعد وكامل بن طلحة وسريج بن يونس وطبقتهم. أخذ عنه الحروف عبد الواحد ابن أبي هاشم فهو أعلى من لقي. وروى عنه مقلد الباقرحي والجعابي والطبراني وأحمد بن جعفر الختلي وأبو حفص بن الزيات وعدة. قال الدارقطني ثقة مأمون، قلت توفي سنة 300. وفيها مات أحوص بن المفضل الغلابي وعلي بن سعيد العسكري ومحمد بن الحسن ابن سماعة وأبو عمر محمد بن جعفر القتات والحسين ابن أبي الأحوص الثقفي وأحمد بن عبد الرحيم ابن عقال الحراني. قال محمد بن حبان قال محمد بن حبان ابن الأزهري المسند المعمر المحدث أبو بكر العبدي البصري القطان، حدث عن أبي عاصم النبيل وعمر بن مرزوق وغيرهما. حدث عنه أبو أحمد ابن عدي وأبو بكر الجعابي والقاضي أبو الطاهر الذهلي وأبو بكر الإسماعيلي وعمر بن محمد ابن سبنك وجماعة سوى هؤلاء ممن أخذوا عنه
سبنك.
أحسن الله عليكم شيخنا. وعمر بن محمد ابن سبنك وجماعة سوى هؤلاء ممن أخذوا عنه ببغداد ضعفه محمد بن علي الصوري الحافظ وكان قد نزل بغداد. قال ابن سبنك أول ما كتبت سنة 300 عن ابن حبان ومات سنة 131. قلت جاوز 100 عام فيما أرى. قال محمد بن حبان ابن بكر ابن عمرو الباهلي البصري نزيل المخرم من بغداد. حدث عن أمية بن مسطام وكثير بن يحيى وكامل بن طلحة ومحمد بن المنهال وطائفة. روى عنه أبو علي النيسابوري وأبو القاسم الطبراني وغيرهما. كأنه الأول إن شاء الله بناء على أن الأزهر لقب لبكر بن عمرو أو هو جد أعلى له أو وقع وهم في نسبه. وقد وهم الحافظ عبد الغني ابن سعيد فقال محمد بن حبان بالفتح. قال حدثنا عنه أبو الطاهر الذهلي قال وبضم الحاء محمد بن حبان حدث عنه أبو قتيبة سلم ابن المفضل ابن الفضل. قال الصوري هما واحد وهو بالضم. قلت ليس عند الطبراني عنه سوى حديث واحد عن كامل ابن طلحة أورده له في معجمه الأوسط ومعجمه الأصغر. قال أبو عبد الله بن مندة ليس بذاك. قال أبو نصر ابن ماكولة محمد بن حبان بن الأزهر الباهلي بالفتح روى عن أبي عاصم وعنه أحمد بن عبيد الله النهر ديري أحمد بن عبيد الله النهر ديري ومحمد بن حبان أبو بكر عن أبي عاصم ذكره عبد الغني وهو متقن لا يخفى عليه أمر شيخه. وكان القاضي الذهلي من المتثبتين لا يخفى عليه أمر شيوخه. وقال الصوري إنما هما واحد. ثم قال ابن ماكولة لا بل هما اثنان والنسبة تفرق بينهما وكذلك الجد. فإن كان شيخنا الصوري قد أتقنه بالضم فقد غلط في تصوره أنهما هما واحد وهما اثنان كل منهما محمد بن حبان وإن لم يكن أتقنه. فالأول بالفتح وهذا بالضمن. قلت ما قال الصوري هما اثنان إلا باعتبار المسمين المذكورين، أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره الدارقطني فيصيرون ثلاثة. قال الدارقطني محمد بن حبان ابن بكر بن عمرو البصري، نزل بغداد في المخرم في المخرم، وحدث عن أمية بن بسطام ومحمد بن منهال وغيرهما. قلت الظاهر كما قلنا إنهما واحد، والذي لا أرتاب فيه أن محمد بن حبان عن أبي عاصم رجل واحد معمر، أن محمد بن حبان عن أبي عاصم رجل واحد معمر وهو بالضم، وقد يجوز أن يكون أبوه حبان بالضم وبالفتح، فالله أعلم.
نعم، نقف هنا إن شاء الله عند بداية الطبقة 17.
نعم سيد، أحسن الله.
جزاكم الله خير.
آمين وإياكم سيد.
شيخ محمد علي كيف الحال؟
الحمد لله شيخنا بارك الله فيك.
يا مرحبا. مرحبا شيخ محمد الباز.